قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تتمة سورة الطلاق بالتأويل والبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله جل ذكره في شأن المطلقات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن أي أسكنوا المطلقات من حيث سكنتم من وجدكم، قيل من وجدكم على قدر سعتكم، ففيه أن المطلقة لها السكنى، وهذا في المطلقة طلاقا رجعيا عند الجمهور من العلماء. أما المطلقة آخر ثلاث تطليقات فليس لها نفقة وليس لها سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس، وقد تقدم آنفا أن زوجها طلقها فبت طلاقها، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا نفقة لك ولا سكنى. قال: لا نفقة لك ولا سكنى. فالمرأة المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى، إذا كان آخر ثلاث تطليقات. أما المطلقة الرجعية فهي التي لها النفقة والسكنى مدة العدة، والمطلقة قبل المسيس لا سكنى لها، المطلقة قبل الدخول بها ستكون قد بانت في الحال من زوجها فلا سكنى لها. فقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وإن كان ظاهره العموم لكنه أريد به الخصوص، وهن المطلقات طلاقا رجعيا. قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فأحيانا يتصرف الزوج تصرفات من شأنها أن تحمل المرأة على الخروج من الدار. نعم، هو لم يقل لها صراحة اخرجي، ولكن يصطنع بعض المضايقات حتى يضطرها بذلك إلى الخروج، كالذي يفعل مع الكثيرين. الآن شخص لم تعجبه زوجته فيبذل المساعي للتضييق عليها حتى تكون هي التي قالت أنا مختلعة، حتى يسقط بذلك حقوقها، وهو بهذا آثم وظالم، وربنا قادر على الانتقام منه الذي يلجئ زوجته وهي مظلومة إلى أن تطلب هي الخلع حتى يسقط التبعات عن نفسه. الله أعلم بما في نفسه، ومحاسبه على ما كان من نواياه السيئة. قال تعالى في شأن المطلقات طلاقا رجعيا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالحمل وإن طالت مدته ينفق فيه على المرأة الحامل طيلة هذه المدة. المرأة الحامل إذا طلقت مثلا في الشهر الأول عدتها تنقضي بوضع الحمل، فيستمر الزوج في الإنفاق حتى تضع حملها. وهل يلزم بتكاليف الولادة أو لا عن المطلق؟ على الظاهر من أقوال العلماء أنه ملزم بتكاليف القوابل، يعني النسوة اللواتي يولدن المرأة، فملزم بتكاليف الولادة لأن الولد عائد عليه. قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أما بعد وضع الحمل قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، تعطى أجرا على الإرضاع. وقوله تعالى: فإن أرضعن لكم، قال بعض أهل العلم استفيد منه أن المرأة من حقها أن تمتنع عن الإرضاع، استفيد منه أن المرأة من حقها أن تمتنع عن الإرضاع، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم. فإن قيل: كيف يتصور أن المرأة تضع وتمتنع من الإرضاع؟ أقول: تصوره أن المرأة إذا وضعت حلت للخطاب، وجائز لها أن تتزوج بمجرد الوضع. فإن قال الزوج الجديد: لا ترضعي أحدا وهي ذات زوج، فحينئذ سيمضي له قوله. لذا جاء الاحتراز بقوله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأتمروا بينكم بمعروف، ائتمروا هنا بمعنى تشاوروا، أو ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف. قيل: وذلك في حق الطفل المولود، فتشاور أيها المطلق مع طريقتك في شأن الطفل، ما هو الأنفع له، ما هو الأسلم له. تفاهم مع المطلقة في شأن الطفل، لا تتركوه يضيع بسبب الخلافات التي بينكم، لا تتركوه للضياع بسبب الخلافات التي بينكم. قال تعالى: وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إن قلت: أنا لن أدفع أجرا للرضاع، فمن حق المرأة أن تقول لك: خذ ولدك أرضعه عند امرأة أخرى. وكذلك إن تشاححتما على النفقة المعطاة للأم المرضعة، فعند التشاحح لك أن تمنع الأم من إرضاعه، ولا هي الأخرى أن تمتنع وسترضع له أخرى. ففيه أن الولد قد تكون أمه موجودة ويدفع به إلى امرأة أخرى ترضعه، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته. هذه النفقة، هل هي النفقة في وقت العدة أم هي النفقة بعد الفراق والوضع؟ ينفق على امرأته كحاضنة وعلى ولده، أو ينفق على المرأة أثناء مدة الحمل، كل ذلك محتمل. فالزوج الثري النفقة الملزم بها تختلف عن النفقة التي يلزم بها الزوج الفقير، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فقدر الإنفاق المبذول من الزوج الذي كان زوجا لطليقته أو لولده على قدر سعته، على قدر السعة. ولما كانت الأنفس في هذه الأزمان تتشاحح، والمطلق يدعي أنه أفقر الناس حتى لا ينفق عليها، ويتدعي أنه من الأغنياء والأثرياء حتى تأخذ أكبر قدر، سلكت سبل الآن وهي البحث عن دخول الأشخاص، سواء بما يسمونه الإتيان بمفردات المرتب، أو إرسال بعض الذين يسمونهم مباحث ونحو ذلك لتفقد أحوال هذا الشخص، وهل له دخول أو ليست له دخول. فهذا في التقعيد قريب من الصواب، قريب من الصواب، وإلا فأنت مخاطب في الشريعة بقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ففيه إشارة إلى أن المعسر إذا اتقى الله، وكذلك المرأة التي تقبل النفقة إذا راعت إعسار زوجها، فربنا سيجعل لكل منهما من أمره يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إلى هذا القدر ينتهي الحديث عن الطلاق وأحكامه في هذه السورة المباركة، ولأحكام الطلاق آيات أخرى مبسوطة، أغلبها مبسوط في سورة البقرة. ثم قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي من قرية عتت، تعالت وطغت وبغت، عتت عن أمر ربها ورسله، تمردت على أوامر الله وأوامر رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. قال بعض العلماء: مناسبة إيراد هذه الآية بعد آيات الطلاق أن الذين لا يتقون الله سبحانه في نسائهم هددوا بالعذاب، لقوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. هذا على قول من يلتمس مناسبات بين الآيات، أي يريد أن يبحث عن سبب، سبب ربط الآية بالتي قبلها، ولهذا لازم في كل الأحوال. أم يجوز أن يكون هناك عدم ترابط بين الآية والتي سبقتها، بل يتحول إلى موضوع آخر؟ فمن العلماء من قال: ليس بلازم أن يكون هناك ربط بين الآية والتي سبقتها. نعم، قد يكون هذا موجودا وإن خفي أحيانا على البعض لكن قد يستظهره آخرون، وذلك كما في قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين جزاك الله خير، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. جاء بعدها: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فما صلة الآية آية الشفاعة الحسنة بفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ فالبعض يقول لا صلة، ولكن المدققون يقولون هناك صلة. فقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي وإن كنت فردا واحدا قاتل في سبيل الله وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم اتجه إلى الخطاب إلى أهل الإيمان: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم إلى الرسول في القتال فيصيره شفعا بعد أن كان وطرا يقاتل معه له نصيب من ذلك، ومن ينضم إلى الكافر أو الشرير في شره أو في كفره فيصيره شفعا بعد أن كان وطرا له نصيب من العذاب. من يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها. فالحاصل أنه قد يكون هناك ارتباط أحيانا بين الآية والتي سبقتها، وقد لا يلزم هذا. وهنا أثير هذا الكلام: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله قيل هدد المطلقون الذين لا يلتزمون الشريعة بالعذاب، وقيل الآية أنشأت معنى جديدا منفصلا عما قبله. قال تعالى: وكأين، وهي للتكثير، من قرية عتت طغت وتعدت وتجاوزت الحد في التمرد عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها، أي عاقبة أمرها السيء، وكان عاقبة أمرها خسرا، أي كانت نهاية أمرها الخسار والدمار. فدوما نعلم أن العاقبة للتقوى، أن العاقبة للمتقين. قال تعالى: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول النيرة، يا أهل الفهم الصحيح، فاتقوا الله يا أولي الألباب. فقوله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، واللب العقل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فاللب هنا المراد به العقل. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فهل المراد بالذكر هنا هو الرسول؟ قال به بعض العلماء، وقال بل رسولا المراد به قد أنزل الله إليكم رسولا يتلو ذكرا، وهذا معنى ظاهر وواضح. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والهداية والإسلام. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، فيه رد على فريقين: فريق المرجئة وفريق الصوفية. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. فالصوفية والمرجئة كلاهما ضل في هذا الصدد. فقالت المرجئة: لا يلزم العمل الصالح، بل من تلفظ بقول لا إله إلا الله بلسانه فهو ناج وأمره إلى خير، وإن لم يعمل أي عمل صالح. بل بالغ بعضهم فقال: إنه على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل. واستدلوا بقوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا. وبلغ أحدهم وخرج من الإسلام بقوله ولو اعتقد التثليث بقلبه، عياذا بالله من هذا الزيغ. فقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أردف الإيمان بالعمل الصالح. والفئة الثانية فئة المتصوفة الذين يقولون إن المجانين مكشوفة عنهم الحجب وهم أفضل من العقلاء عند الله. وهذا كلام خطأ، لأن الله قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمجنون لم يعمل صالحات، فأمره موكول إلى الله وأعلم به. ولم تأتي نصوص تبشر المجانين بالجنان، لم تأتي نصوص بذلك، لكن جاءت النصوص تبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا هو وجه التعقب على الفرقتين: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو عفوا، قال تعالى: ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ودوما نذكر عند هذه الآية بأن القرآن مفسر بالقرآن وبالسنة. وقوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، مثال لذلك. فالأنهار هنا فسرت بالكتاب وبالسنة. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أو فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة أنهار من الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان. أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فسيحان وجيحان. وهنالك أنهار أخر في الجنة كنهر الحياة، كنهر الحياة الذي يلقى فيه من خرجوا من النار وقد امتحشوا، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهذا صنف، أو هذا نهر آخر. هناك الكوثر، نهر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك أنهار عامة. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فأنهار الجنة تتفجر من الفردوس. فقوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، يصلح كمثال لكون القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: خالدين فيها أبدا. ولقد قال تعالى: وما هم منها بمخرجين. قد أحسن الله له رزقا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فيه دليل على أن الأراضين سبع، وما يدل على ذلك ما ذكر في الحديث: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرينا، الحديث إلى آخره. والحديث الآخر: بينما رجل يمشي في حلة أعجبته نفسه إذ خسف به في بعض الروايات إلى سبع أراضين. والحديث الآخر: وإن لم يكن هذا الذي فيه الخسف في ذكر سبع أراضين، من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بينهن. قيل: يتنزل أمر الله من السماء إلى الأرض، كما فسر ذلك بقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية من الآيات التي تحتاج إلى تدبر، وهي قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففيها إذا تدبرتها إعجاز عظيم، فربنا أحاط علما بكل شيء أنت تفكر فيه، أحاط علما بكل ما تفكر فيه الدواب، أحاط علما بالأسماك التي في البحار، وبالطيور السوارح في السماء، وبالوحوش الكواسر في الغابات، أحاط علما بعدد الذرات، أحاط علما بعدد الدواب، أحاط علما بها فيما تفكر وماذا تريد، أحاط علما بقطرات السماء النازلة إلى الأرض، أين تنزل هذه القطرة، وما الذي سيحدث لها، ومن الذي سيستفيد بها أو يتضرر منها. أحاط علما بعدد نجوم السماء، أحاط علما بما كان وحدث، أحاط علما بما سيكون وسيحدث. عالم الغيب والشهادة الحكيم الخبير. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. والمتدبر للكتاب العزيز يرى أن كما هائلا من الآيات يثبت هذا المعنى، كما هائلا من الآيات يثبت هذا المعنى، حتى تقف على شيء من عظمة ربكم سبحانه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة من أوراق الأشجار تسقط، الله يعلم متى سقطت، وما وجه النفع فيها، وهل ستأكلها دابة من الدواب، أم أنها ستكون هشيما، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يطمئنك. إذا كنت مغموما تفكر، فأيقن أن الله بك عليم، وعليم بما ادخر لك، وعليم بما ستأخذ وما ستترك. فجدير بنا أن نتأمل مثل هذه الآيات، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بعض أهل العلم حملوا المطلق في قوله تعالى إن الله والله بكل شيء محيط، حملوه على هذه الآية أنه محيط علما بكل شيء. قالوا والقرآن يفسر بعضه بعضا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. ومن له أي سؤال في هذه السورة المباركة فليطرح. تفضل. أخوكم يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هب أن الزوج يسب زوجته وهي في عدتها من الطلاق ويتعدى عليها ويضربها، أي أنها لحق بها ضرر فوق طاقتها، حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتخرج وهو المسؤول عن ذلك. وقد قال تعالى ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، ولا ضرر ولا ضرار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. نعم لو أمعنت النظر لم تجد لسؤالك وجها، لأن أخوكم يقول هل للرجل أن يلزم زوجته بأن ترضع لمدة عامين؟ نقول إن الله قال فإن أرضعن لكم، وسبق في الحديث البيان عن أن المرأة من حقها أن تمتنع، ورب العزة قال وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. فليس من حق الزوج أن يلزم زوجته بالإرضاع، أن يلزم المطلقة بالإرضاع، ليس من حق أن يلزم المطلقة بالإرضاع ولا غير المطلقة، ليس له أن يلزمها بالإرضاع إلا فقط إذا خيف على الولد من الضياع والتلف. نعم. لا، إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا ينفق عليها، أما إذا بانت منه بالبينونة الصغرى، يعني في بينونة صغرى وبينونة كبرى، البينونة الصغرى من صورها أنك تطلق المرأة تطليقة واحدة وتتركها حتى تنقضي عدتها، فتكون بانت منك بينونة صغرى من حقك أن تراجعها وأن تعقد عليها من جديد، لكن بعد انقضاء مدة العدة بانت يعني انفصلت ليست لك زوجة أو تطليقها ثانية وتتركها حتى تنقضي عدتها، أيضا تكون البينونة صغرى، أو هي تطلب الخلع والخلع عند الجمهور طلقة واحدة بائنة، فإذا اختلعت بانت منك أيضا بينونة صغرى. طبعا الإنفاق على الزوجة، أخوكم يسأل هل المطلق ينفق على الزوجة فترة العدة أم دوما؟ يعني أنت طلقت امرأة الآن هتجلس تنفق عليها طيلة حياتها؟ لا يتصور، إلا إذا كان عندك منها أولاد وينفق على الأولاد لكونهم عندها هي أو ينفق على الأولاد
أو ينفق عليه لكونها حاضنة فقط. أما إذا طلقت امرأة هل معنى ذلك أنك تلزم بالإنفاق عليها طيلة الحياة وليس لها أولاد؟ لا تتصور هذا. نعم نعم امرأة ترضع أبناء الجيران هل للزوج أن يمنعها من ذلك؟ له أن يمنعها من ذلك، له أن يمنعها من ذلك، نعم، وله أن يوافق لها أيضا، نعم. ما فهمت كلامك. هذا أيضا للمرة الثالثة أجابنا عليه، بارك الله فيك. إذا كانت المرأة تتضرر من الإرضاع وهي على ذمة رجل، الإرضاع يؤذيها مثلا، هل لزوجها أن يلزمها بما يؤذيها؟ لا يتصور أنه يلزمها بما يؤذيها، لا ضرر ولا ضرار. نعم نعم تفضل. نعم امرأة طلقت لسوء خلقها ولقلة دينها، هل تأخذ كافة الحقوق كمطلقة؟ فيقال حينئذ إن سوء الخلق أمر نسبي، فستكون قضية يحكم فيها هل هي ناشز أو ليست ناشز، وإلى أي حد وصل سوء الخلق، فستكون قضية تنظر ويستمع فيها من الأطراف، والله أعلم. نعم لا 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 ندخل في النقاب الآن، أنا أتكلم على الطلاق وأحكامه الآن، صورة الطلاق بكل ما فيها، التركيز على هذا. الذي يسأل سؤالا يمعن النظر، هل موافق للصورة أم لا حتى نغطي الصورة. نعم هل هناك إيه؟ دليل على أن الزوجة من حقها أن تأخذ أساس الزوجية الذي اشتراه الزوج؟ إذا كانت مطلقة وصداقها متمثل في القائمة، قائمة العفش، فالوضع عندنا في مصر صداق المرأة يتمثل في ثلاثة أشياء الغالب: مؤخر الصداق، الشبكة، مقدم الصداق إن كان فيه مقدم ومؤخر، الشبكة، قائمة العفش التي يصر والد الزوج على كتابتها. قائمة العفش داخلة في الصداق، تنقسم إلى قسمين: عفش في الغالب تأتي به المرأة، الواقع عندنا في مصر، وعفش يأتي به الزوج. إذا طلقت المرأة وزوجها موقع على قائمة عفش فلها أن تطالب بكل العفش المثبت في القائمة. أما إذا اختلعت ترد له العفش الذي أتى هو به. نعم تفضل. الطلاق عند المأذون بحسب، يعني ممكن تكتب عند المأذون أنك طلقت زوجتك تطليقة واحدة رجعية، تطليقة واحدة رجعية، وممكن تكتب أنك طلقت تطليقة واحدة بائنة، على حسب ما تفضل. اكتشف أنها أخت له من الرضاعة، يسأل عن الحقوق المالية. إذا تزوج امرأة ودخل بها واكتشف بعد أنها أخت له من الرضاعة، ما العمل في الصداق؟ ذهبت بالصداق لأنه سيكون فسخا، سيكون فسخا. وفي قصة الملاعنة لما حصل التلاعن المرأة أقسمت ما ارتكبت الحرام وهو أقسم أنها ارتكبت. فلما أقسما وتلاعنا كلاهما أقسم قال الرجل الصداق يا رسول الله ما لي يا رسول الله صداق؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كاذبا فهو أبعد منك وإن كنت صادقا فلها الصداق بما استحللت من فرجها. فهذا والله سبحانه أعلم. ففي الفسخ الناشئ إما طلاق للضرر أو الناشئ لأي عارض من العوارض في الفسخ اختلف الفسخ عن الطلاق. ففي الفسخ ترد أو في الفسخ تأخذ الزوجة صداقها تاما كاملا والله أعلم. العشاء تفضل. نعم تقصد ماذا؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم في عدتهن ثلاثة أشهر. ارتبتم تشككتم هل تحيض أو لا تحيض. الريبة هنا إن ارتبتم في الحكم. قيل إن ارتبتم في الحكم فحكم اليواء الأيسة من المحيض أنها تعتد لمدة ثلاثة أشهر. إن ارتبتم في حكمهن ما علمتمهن فالحكم أنها تعتد بثلاثة أشهر. إذا أخبرت إن ارتبتم في الحكم تشككتم في ما حكم المطلقة ويائس إن ارتبتم في الحكم. نعم.
بعض الفتاة اللي بتخرج يعني سواء كانت من أمة المساجد أو من الأزهر عامة يعني يقول لك طب اللي طلق كان غضبان أو مش غضبان
طلاق الغضبان فيه تفصيل وإن لم يكن في صورة الطلاق نتكلم على صورة الطلاق نفسها. كان على كل الأشياء طيب آل إبراهيم عليه السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فطلاق الغضبان الجمهور أطلقوا القول بأنه يقع إجمالا إلا إذا غاب عقل الشخص تماما فلا يقع حينئذ. والظاهر والله سبحانه أعلم أن التفصيل الذي أورده العالم الإمام ابن القيم رحمه الله لما فصل في الغضب فقال قال ما حاصله الغضب على ثلاثة أنحاء. غضب أنت معه تملك أمر نفسك. نعم أنا غضبان لكنني متحكم في نفسي أعي وأستطيع أن أمنع نفسي وأن أطلق لها العنان تفعل ما تشاء. طلاق هذا الغضبان واقع وأرى أن عليه اتفاقا. وطلاق آخر ذهب بالعقل وغيبه تماما فلم يدري ما قال. طلاقه ليس بواقع أن حكم حكم غايب العقل المجنون. والطلاق الثالث الوسط الذي هو محل النزاع أنت غضبان غضبا شديدا جدا معه أنت تعي ما تقول تعي وتعرف ما تقول لكن ومع معرفتك بالذي تقول لا تستطيع أن تمنع نفسك بمعنى في يدك تليفون هاتف وأنت غضبان غضب شديد، وأنا أعرف أن في يدي هاتف ومن شدة غضبي كسرت الهاتف، من شدة الغضب ركل الشخص الدولاب برجليه كسرها، حمل ابنه ورفعه إلى أعلى وضربه في الأرض. هذا غضبان ويدري ما يقول ويعي ويفهم ما يقوله، لكن فقد التحكم في نفسه. فيختار شيخ الإسلام اختار ابن القيم رحمه الله أن مثل هذا إذا كان كذلك لا يقع طلاق، ويستدل له بدليلين أو بثلاثة أدلة. الدليل الأول أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يعني تركهم ذهب يأتي بالألواح من عند الله لهدايتهم، فعبدوا الأجل بعد خروجه. أتاه الخبر لكن ليس الخبر كالمعاينة وليس المخبر كالمعاين، فرجع وجدهم يعبدون العجل ويقولون عن العجل إنه الله، فأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني مع الغضب الزائد أخذ بلحية هارون وبرأس هارون يسحبه يجره جرا يجره إليه، وألقى الألواح التي في يديه، والألواح بمثابة مصحف من عند الله، كسرها. قالوا فغفر له ذلك لغضبه الشديد آنذاك. فهذا أحد دليل. الدليل الثاني استدلوا بحديث في سنده ضعف وإن حسنه البعض، وهو حديث لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. قالوا الإغلاق كل ما يغلق على العقل فيجعل صاحبه يتصرف كأنه مغلق، كأن العقل مغلق عليه بقفل. فمنهم من فسر الإغلاق بالإكراه، ومنهم من فسر الإغلاق بالغضب الشديد الذي يستحوذ على عقل الشخص. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث استدلال من استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قال والذي وصل إلى هذه الحال النية ليست بحاضرة ولا بمتوفرة لإمضاء الطلاق. هكذا والله أعلم. هذا تفصيل شيخ تفصيل ابن القيم، وجنح إلى هذا التفصيل، جنح إلى هذا التفصيل، وأن من كان في مثل المرحلة المتوسطة من الغضب المذكور حالا المذكور آنفا لا يقع طلاقه، واستظهر له ببعض أقوال الشافعية في هذا الباب. وإن كان الجمهور إجمالا يطلقون القول طلاق الغضبان واقع، لكن التفصيل في الغضب أولى من الإطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. يلتحق بطلاق الغضبان الطلاق المباغت، يعني كما نمثل له مثلا شخص واقف جاءت زوجته وبسرعة فائقة لطمته لطمة على قفاه فقال أنت طالق، من هول الموقف. هو لم يستحضر أي نية ولا فكر أبدا في طلاق، ولا سمح له في الوقت أن يفكر، لم يسمح له في الوقت أن يفكر، يعني فوجئ فطلع اللفظ في الحال دون أي تفكير. فالبعض يقول مثل هذا لم تتوفر له النية، والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات. فهذا والله أعلم. نعم. طيب سؤالي، طيب اصبر علي لعل أبا طارق له تعليق. نعم يا أبا طارق. لا سؤال مستحدث، إذا استأذنك أرجع، أنا ظننت له تعلق بالطلاق الرضان. اعتدت رفضت المكث في بيت الزوجية واعتدت في بيت أهلها، الزوج رافض بقائه في بيته أم موافق؟ هي أسقطت حقها في السكنة، لكن يبقى حقها في النفقة لأنها لا زالت زوجة. فإذا هو طالبها بالرجوع وأبت أصبحت ناشزا، وعند الجمهور تسقط النفقة، إلا إذا أبدت أسبابا خوفتها من المكس في بيت الزوجية. نعم تفضل. عفوا أنا تجاوزت أبا طارق، تفضل. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أبو طارق يقول من الناس من يتصور أن القرء شهر، أن القرء شهر، لا هذا خطأ. أقوال علماء دائرة بين أمرين، القرء الحيض أو القرء الطهر، وإن كان الأشهر الحيض والله أعلم. إذا رأت إذا حاضت ثلاث حيضات بانت منه، وإن لم يكن مرة إلا شهران. نعم. هل يجوز للأخت أن ترضع أخاها الصغير؟ لا مانع من ذلك. تفضل. يشهد إذا أراد أن يراجع المطلقة طلاقا رجعيا يشهد. نعم. أسأل أسئلة. نعم أخي. هل لوالد امرأة يعني في زوج عنده عياذا بالله دياسة بكلامك أنت، ويظهر صورة امرأته للرجال الأجانب، هل لوالدها أن يتدخل ويطلب منها أن تطلق من هذا الديوس الذي تحققت دياسته؟ إذا كان ذلك له، لأن هذه تعود على الأب بالضرر أيضا، تعود على الأب بالضرر أيضا والله أعلم. أجيب بس على بعض الأسئلة معي لأن أطلت على الناس. يقول ما حكم الزيت المتبقي في الشعر أثناء الوضوء؟ هل يجب أن يزال الشعر الزيت الذي على شعر المرأة أو الرجل أثناء الوضوء؟ لا يجب، ولقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه أثناء حجه بشيء يقال له لباد يشبه الصمغ، ضم بعض الشعر إلى بعضه منذ أن أحرم يوم 25 من ذي القعدة إلى أن تحلل يوم 10 من ذي الحجة، وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل وكان يتوضأ عليه صلوات الله وسلامه. وإن ورد إن، لكن عموما إخوان لكم يسألوننا عن كثير ما يسألون عن ما رأيك في الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني أو من يبدع الشيخ الفلاني؟ ومن المنهج هنا أسأل الله أن نكون متبعين فيه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عدم تسمية الأشخاص إلا إذا دعت الضرورة لذلك أو كان في معرض الثناء. أما غير ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فهذا الخلق اضطرد من رسولنا عليه الصلاة والسلام، فليس ثم بد من مخالفته. فالتسمية خلاف السنة إلا إذا دعت الضرورة إلى التسمية، وتكون بقدر، والله أعلم. لكن هو الأخ يسأل عن، يقول: هناك من يبدع بعض المشايخ لأنهم يرون الدخول في الأحزاب، وهم من يعارضون هذا. سلف وبين أن هذه مسألة محل اجتهاد، فمع الإعلان المتكرر عن كفرنا بالديمقراطية ونبرأ إلى الله من الديمقراطية ونشهد الله ثم نشهدكم على البراءة من الديمقراطية والعلمانية والليبرالية وكل ما كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هناك في القواعد الشرعية اختيار أخف الأضرار إذا تزاحمت علينا الأضرار. إذا كان سيتسلط علينا شرير عربيد مفسد في الأرض ويمكن دفعه بشخص صالح لدفع شره، فالقواعد الشرعية تقضي بأننا نسعى لإزالة الضرر الأعظم بضرر أقل، والله أعلم. امرأة نفساء في اليوم الثاني من نفاسها تغير لون الدم إلى الكدرة، هل تصلي مع العلم أن هذه الكدرة استمرت 50 يوما؟ هذا التوصيف غير صحيح. توصيف أن الكدرة انقطع الدم اليوم الثاني واستمرت كدرة لمدة 50 يوما تعرض نفسها على طبيبة وتقيمها. امرأة طلقها زوجها ومسافر، كيف تعتد من يوم أن تلفظ بلفظ الطلاق؟ والله أعلم. رجل كان صائما فغربت الشمس فبدأ الإفطار بالجماع، هل صامه يفسد؟ لا يفسد. هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل امرأة ماتت؟ نعم، ولا مانع من ذلك. رجل عنده أرانب يتاجر بها تدر عليه ربحا، كيف يخرج زكاتها؟ لا أعلم أن الأرانب عليها زكاة إلا إذا كانت عروضا للتجارة، إذا كانت عروضا تزكى كعروض التجارة، أما ما وراء ذلك فلا أعلم على الأرانب زكاة، والله أعلم. النظارة الآن مسائل لا بد لها من أقيسة، وعند الأقيسة ستحصل بعض الاختلافات. يعني رجل صاحب مزرعة دجاج فيها على سبيل المثال 1,000,000 دجاجة، هل عندنا نص أن الدجاج فيه زكاة؟ ليس عندنا نص بذلك، لأن على عهد الرسول لم تكن كميات الدجاج بهذا الكم الهائل التجاري الهائل المستحدث الآن. فهل ترد إلى الأنعام؟ وهل يؤخذ في اعتبار أنها سائمة، أنها ليست سائمة وتسقط زكاتها، أو ترد إلى عروض التجارة؟ فالظاهر والله أعلم أن ردها إلى عروض التجارة أولى من ردها إلى الأنعام، والله أعلم. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشراء في المسجد، وبعض الأخوات في بعض المساجد يبيعوا المذكرات والإسطوانات ليس في أهلهن بحجة، الحجة قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن بيعنا فهن مخطئات ويمنعنا. نعم. نعم. غرفة على جانب المسجد يمينه أو شماله فيها قبر أو ماذا في البيع يعني تقصد؟ إذا يعني إذا كانت غرفة على يمين المسجد أو على شماله هل تدخل في المحظور فيه البيع؟ إذا كان مسماها مسجد وتصلي لها تحية المسجد إذا دخلتها تأخذ حكم المسجد، إن لم تكن كذلك فليست كذلك والله أعلم. على الاصطلاح، على الاصطلاح الذي وضعه أهل المسجد لها، الميضة ليست مسجد. إذا كان لها مكان يصلى فيه وعلم عرفا أنه مسجد دخل فيه الحكم. هل هذا حديث لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري؟ لا يثبت، ضعيف الإسناد جدا. هل قلتم إن آية كل حزب بما لديهم فرحون نزلت في سياقها في أهل الشرك؟ نعم، سياقها في أهل الشرك. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلا يتصور أنك تأتي مثلا الآن تقول جماعة أنصار السنة حزب، وجماعة الشرعية حزب، وجماعة الهداية حزب، وتنزل عليهم الآية فتنزل آيات الكفار على أهل الإسلام، على أهل الإسلام. فالآية سياقها في أهل الشرك. وإن سمينا الأخرى أحزاب لكن ستكون أحزابا مزمومة بقدر مخالفتها للكتاب والسنة، أو محمودة بقدر موافقتها للكتاب والسنة. يعني هب أن مجموعة من الإخوة في بلدة في قرية من القرى قالوا نؤسس جمعية اسمها جمعية الهداية مثلا، ما عملنا يا جماعة؟ عملنا كجمعية ندعو الناس إلى الله، نجمع مال من فقراء من أغنياء لفقراء، نعمل به أشياء طيبة، شرايط كتب، وسموا أنفسهم حزب الهداية. قام آخرون في بلدة أخرى أو في نفس البلدة قالوا إحنا نعمل جمعية أخرى لأغراض أخرى، رعاية الأيتام، رعاية المرضى، رعاية المرضى، وتسموا باسم حزب رعاية المرضى أو جمعية رعاية المرضى أو أي اسم. فهل لكونه مجتمع وأسسوا مثل هذا هل ينسحب عليهم كل حزب ما لديهم فرحون؟ لا يتصور. فكل هذه الأشياء كيف تقوم؟ تقوم ببعدها عن كتاب الله أو بقربها من كتاب الله سبحانه. إذا كانت مخالفة للكتاب العزيز أيا كان شأنها أي حزب كان يقاس على موافقته لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن ابتعاده عن كتاب الله وسنة رسول الله. كلما ابتعد كلما جاءه الذنب، قد يبتعد إلى الكفر والعياذ بالله، فيحكم على أهله الذين اعتقدوا منهجا، يحكم إجمالا أن هذا ارتمى في أحضان الكفر كحزب الشيوعي مثلا أو حزب شيعي يقول إن القرآن محرف، سيقول أمره إلى الكفر. إذا ركب بدعة سيحكم عليه بأنه مبتدع، إذا كان سليما يحكم عليه بأنه سليم. فليس كل من تسمى ليس كل من سمى جمعية أو سمى حزب أو أي اسم خلاص يبصم أنه كافر، وأنزل عليه النصوص الواردة في شأن الأحزاب. ولا هناك ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول الخلع الموجود الآن في القانون الوضعي ليس كالخلع في الدين، ففي القانون الوضعي تخلع زوجها وتأخذ ما لا تستحق من أموال الزوج. هذا الكلام غير صحيح، إن قضايا الخلع الحقيقة أغلبها مستقى من الشريعة في مصر، وانقطع على بعض المذاهب المعينة لكن أغلبها مستقى من الشريعة. كون المرأة ظلمتك كحالة خاصة من الحالات الخاصة، فأنت حال متسبب لنفسك في ظلم. سأذكر مثالا، يعني أن واحد من القضاة هو الذي شكى لي هذا الأمر بنفسه، وحصل هذا الأمر له شخصيا. قال إنني كنت متزوج زوجتي، أقول له لماذا تعارضون قوانين الخلع الجديدة في مصر؟ امرأة كرهت المعيشة مع زوجها تريد أن تختلع. فقال أنا حصلت لي مشكلة مثلا، هو كان أحد المعارضين لكن في النهاية رأيه لم يعبى له. قال أنا كنت متزوج من حوالي 30 سنة، 30 سنة، وكنت كاتب للزوجة قائمة عفش، ولكني كتبت في قسيمة الزواج الصداق المقدم ربع جنيه. بل مع أننا ما كنتش مقدم ربع جنيه، أنا كنت مقدم يعني كان صداقي عفش الزوجية بحوالي 20-30 ألف، لكن أنا كتبت في القسيمة المقدم ربع جنيه والمؤخر 10 آلاف. فجاءت الزوجة لما صدر القانون قالت أنا لا أريدك. قلت كيف لا تريديني؟ قلت أنا لا أريدك، كانت زوجة يعني ظالمة. قالت لا أريدك، هكذا لا أريد. طب رد إلي العفش. قلت ما لك عندي عفش. ورفعت قضية وأرسلت لي الربع جنيه مع محضر، مع إيه؟ محضر من المحكمة. قالت أنت القسيمة في أن الصداق ربع جنيه، الرسول بيقول تردين علي حديقته، هذا الربع جنيه الصداق الذي أخذته منك. فهل القانون الموضوع كان صح أو غلط؟ ما فيش غلط، بس هو نفسه الذي أخطأ. سألت لماذا كتبت الصداق ربع جنيه؟ قال حتى أتهرب من الرسوم المأذون. وده الواقع، كان بيدفع على 1,010 جنيه، قال دفعت مثلا 30 ألف، هدفع للمأذون يعني 30 × 10 ب300 جنيه، مش عايز أدفع المأذون كده، فكتب المهر ربع جنيه. لكن كتأصيل القانون صح، ردين عليه حديقته، تردي عليه حديقته، لكن أنت الذي أضررت بنفسك. فهم بدأ يعدلون بعض التعديلات، يقولون هناك شيء اسمه الدفع بصورية الصداق، يعني نقول لا احنا الصداق ده كان وهمي، نجيب شهود انه هو كان قائمة عفش او كان غير ذلك. فبتكون قضية وتطول، قد يصدق وقد يكذب، المهم قضية، لكن كتأصيل هو صحيح. صحيح هو في الحقيقة انه هناك في بعض الدول في هذا الباب ظلم احيانا. أنا أرى بعد يعني لما نظرت إلى بعض قضايا الخلع حتى في دولة تقيم الشريعة لأنني لا أسمي، وجدت هناك أحيانا واخدين بمذاهب مرهقة للمرأة جدا في الطلاق. يعني يجي واحد مثلا من هذه الدولة التي لن أفصح عن اسمها إلى مصر، يتزوج بنتا عمرها 15 عام أو 18 عام وعمره 70 أو 75 أحيانا. البنت فرحانة وأهلها فرحانين بالماليات التي أتت، يعني أتى بذهب وقال بها لن تتكلف شيئا، ويعني أنا أقوم بكل شيء، وأخذها. فلما ذهبت إلى البلاد هنالك وجدت مرارة الغربة، وإضافة إلى مرارة الغربة وجدت عدم إعفاف، ووجدت خلقا يختلف عن أخلاقها في بلادها، فالنشوة التي كانت فيها بدأت تزول شيئا فشيئا. قالت: أرد إليك الصداق الذي أخذته كله وطلقني. يرفض ويبدأ يساومها بناء على بعض المذاهب التي تقول للمخالع أن يأخذ أكثر مما أعطى، دفع 1000 يطلب 10، من أنا أجيب لك 10؟ تضطر البنت لأن تقع في الحرام والعياذ بالله، أو تبقى سنوات معلقة بهذه الطريقة، تبقى سنوات معلقة بهذه الطريقة. ففي الحقيقة أحيانا الخلع يكون مخرجا، والآيات فيها وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فبعض إخواننا حتى من إخواننا الدعاة إلى الله يعسرون، يقول الذي بيكون فيه سبب للخلع، يا أخي هي كرهت ولم ترد أن تعيش معك، فما الوجه في أضلها؟ بارك الله فيك. نعم، الكره سبب، لا هو يعني يقصد غير ال هل هناك حديث ينادي الله يوم القيامة من كان له على الله دين فليأتي؟ ليس، لا أعلم حديثا أبدا بهذا اللفظ أبدا. نعم، ماذا عندك؟ لا، ائتمروا بينكم، تشاوروا فيما بينكم بالصالح للطفل. طبعا بعد ما بانت. نعم، إذا يتكلم مع الزوجة عن هم أنك كنت متزوجا بامرأة وطلقتها وبانت منك، هل يجوز لك أن تكلمها أو لا يجوز؟ سؤال فقهي. يجوز إذا كانت الفتنة مأمونة. إن سألت عن الدليل في ذلك، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله عنها وانقضت عدتها، قال: يا زيد اذهب فاذكرني عندها، أو اذهب فاخطبها لي. قال زيد: فذهبت فلما رأيتها عظمت في صدري جدا حتى لا أكاد أستطيع أن أنظر إليها، فوليتها ظهري وقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يخطبك. فيجوز إذا كانت الفتنة مأمونة. إن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يسأل عن حكم الاكتحال بالكحل الأسود للرجال. الاكتحال بالكحل الأسود للرجال، الحكم في هذا ينبني على أمرين. الأمر الأول: هل صح حديث عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر؟ وهل إذا صح هل هو عام للرجال والنساء أم للنساء فحسب؟ الشيء الثاني: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتحل أو لم يثبت؟ هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام اكتحل وكان يكتحل من السنة، فأنا لم أقف على خبر صحيح الإسناد، صحيح الإسناد يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل كسنة، كسنة مضطردة له أنه كان يكتحل. يبقى حديث عليكم بالإسمد فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر. أولا الكلام من ناحيتين، ناحية ثبوته فأطلب من إخواني سيفون به مع المكتبة الشاملة الحديثة، الشيء الثاني من ناحية خصوصيته من عدمها. يبقى شيء هام في المسألة، هب أنه ثبت الحديث ولكن الشخص باكتحاله سيكون في الوسط الذي هو فيه متشبه بالنساء، متشبه بالنساء في الوسط الذي يعيشه، وقد يعاكسه الشباب الفاسق. وارد أن نتكلم على شيء وارد، فيعني وارد، وأنتم تعرفون الألفاظ التي تخرج من الفساق في هذه الأونة وفي غيرها. هل هذا الاكتحال في مثل هذا يكون في تشبه بالنساء أو استجلاب لسباب الفساق أو ماذا؟ فأبني أولا على ثبوت الخبر، وأرجئ الإجابة على الجزئي أولا من ناحية اكتحال الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، فلم أقف على خبر يفيد أنه كان يكتحل. ولو عند أحد إخواني أي نص بذلك يفيدنا به كسنة مضطردة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الاكتحال أو يكتحل. أحمد بن فاضل هذا عملك، أعانك الله. نعم ورد لكنه ضعيف. طيب كأنه لم يجد، كأنه لم يرد. بارك الله فيك. ما الحكم في امرأة تركب التوك توك بمفردها أو مع طفلها الصغير إلى مكان لم يطلق عليه سفر؟ تختلف. إذا كانت المنطقة أهلة بالسكان والتوك توك يسير أمام الناس والمرأة محفوفة بالأمن والأمان ولا يستطيع السائق أن يعبث فلا بأس. أما إذا كانت في منطقة ولو كان مثلا 5 كيلو أو 4 كيلو لكنها منطقة مقطوعة فتمنع المرأة حينئذ، والله لا يحب الفساد، والله أعلم. يقول في بلدهم جماعة تدعو للخروج في سبيل الله، ما الرأي؟ أرى أن تتعلم دينك، وبعد أن تتقن التعلم لدينك تبلغ قدر استطاعتك على الوجه والنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما كونك تتعلم دينك أولا فلقول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولقول النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولقوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فكله دال على التعلم ثم التعليم. ولا يلزم أن تتعلم قدرا كبيرا هائلا، إنما القدر الذي تتقنه تعلمه. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.